كلام في تحويل القرض الربوي إلى معاملة أخرى، وهي عليكم السلام البيع بشرط القرض أو الإجارة بشرط القرض، وذكرنا أن هذا التحويل محل إشكالات عديدة تعرضنا لثلاثة إشكالات منها. الإشكال الرابع ما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله، ويبتني هذا الإشكال على مقدمتين. المقدمة الأولى ظاهر النصوص أن متعلق الحرمة التكليفية والوضعية هو الشرط، الشرط فمثلا عندنا هذه الرواية، الحديث الأول باب 12 من أبواب الصرف معتبرة ابن الحجاج، قال سألته عن الرجل كانت لي عليه 100 درهم عددا، قضانيها 100 وزنا، قال عليه السلام لا بأس ما لم يشترط، وقال شاهد في هذه الفقرة الثانية، وقال جاء الربا من قبل الشروط، إنما يفسده الشروط، فموضوع الحرمة تكليفية أو وضعية هو الشرط، جاء الربا من قبل الشروط وإنما تفسده الشروط.
للإمام الكلام
بلي
وأشبه
للفقير وكذلك. والمراد بالشرط ليس هو ما تعارف التعبير عنه في كلمات الفقهاء من أن الشرط التزام في التزام، وإنما الشرط هو الجعل المرتبط، كل جعل مرتبط بجعل آخر فهو شرط. وذلك لشهادة اللغة والنصوص على هذا المعنى. أما اللغة فلأن مادة شرطا بمعنى الرابط، ولذلك يعبر عن الخيط الذي يربط بين طرفين بالشريط، باعتبار كونه رابطان. فلذلك نقول بأن الجعل المرتبط بجعل آخر شرط. وأما في النصوص فنحن نلاحظ في باب الخيارات الباب الثالث من أبواب الخيار معتبرة الحديث الخامس معتبرة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له ما الشرط في الحيوان؟ قال 3 أيام للمشتري. يعني عبرت الرواية عن خيار الحيوان بأنه شرط. ما الشرط في الحيوان؟ قال 3 أيام للمشتري. وأيضا الحديث الأول من هذا الباب عن الحلبي، معتبرة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحيوان كله، الإمام يقول في الحيوان كله شرط 3 أيام للمشتري. مع أن الخيار ليس التزاما من قبل أحد المتعاملين أو من كليهما، وإنما هو حكم شرعي، مع ذلك عبرت عنه النصوص بالشرط بلحاظ أنه جعل مرتبط، جعل مرتبط بالمعاملة. إذن فالمتحصل من هذه المقدمة أن الشرط هو الجعل المرتبط، وبناء على ذلك نأتي للمقدمة الثانية، وهي مقدمة صغروية محصلها أننا إذا حولنا المعاملة من قرض بشرط البيع إلى بيع بشرط القرض، فيصدق هنا على القرض نفسه أنه
يصدق هنا على البيع نفسه أنه شرط، بيع بشرط القرض، ليس الشرط هو خصوص القرض، وإنما شنو حتى البيع نفسه يصدق عليه أنه شرط. لما؟ لأنه جعل مرتبط بماذا؟ مرتبط بالقرض. بما أنه جعل مرتبط بالقرض يعني معاملة مرتبطة بمعاملة أخرى، فيصدق عليه عنوان الشرط. وإذا صدق عليه عنوان الشرط شملته النصوص، جاء الربا من قبل الشروط، وإنما تفسده الشروط. هذا هو الإشكال. ويلاحظ على كلامه، أولا بأن المعنى اللغوي والعرفي للشرط هو ما علق عليه لزوم العقد، كل أمر علق عليه لزوم العقد بحيث إذا تخلف كان العقد قابلا للفاسخ، كل أمر علق عليه لزوم العقد لصالح أحد الطرفين لا محالة، إنما علق عليه لزوم العقد لصالح أحد الطرفين. كل أمر جمع هاتين الخصوصيتين أنه علق عليه اللزوم وأنه لصالح أحد الطرفين فهو شرط. هذا هو معنى الشرط بالمعنى اللغوي والعرفي، ولا يشمل الشرط الجعل الإلهي بحيث يقال مثلا لوجوب الصلاة أنه شرط، أو يقال مثلا إذا حكم الشارع قال الهبة لا تلزم إلا بالقابض مثلا، أو بيع الصرف إنما يكون نافذا بالقابض، فهذا الجعل ليس شرطا بالمعنى اللغوي والعرفي. وبالتالي فعنوان الشرط لا يشمل كل معاملة مرتبطة بمعاملة أخرى، وإن لم يعلق عليها اللزوم. عليكم السلام. وثانيا، لو سلمنا ما أفاده فإنما نقول الشرط هو الجعل المرتبط إذا كان تابعا لا ما إذا كان متبوعا. مثلا خيار الحيوان الرواية عبرت عنه بالشرط لأنه تابع لمعاملة، وأما لو كان متبوعا بمعاملة فلا يصدق عليه عنوان الشرط. محل كلامنا هنا البيع بشرط القرض. البيع صحيح أنه مرتبط بالقرض ولكنه متبوع لا تابع. البيع هنا متبوع والقرض تابع، ويعتبر في صدق عنوان الشرط التابعية لشيء آخر، فلا يصدق عنوان الشرط على ماذا؟ على البيع نفسه لأنه متبوع، وإنما يصدق على القرض. إذن فبالنتيجة ما أفاده دام ظله غير وارد على هذه الحيال. الإيراد الرابع والأخير هو أن ظاهر بعض النصوص الخامس بعدد الخمسة الأشباع. الإيراد الخامس والأخير هو أنه ظاهر بعض النصوص أن موضوع الحرمة التكليفية والوضعية الجر، قرض جر منفعة، لا موجود عندي مقرر كلام. باب 19 من أبواب الدين. الحديث التاسع: معتبرة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر 20 دينارا ويقرض صاحب السلم، هذا بيع بشرط القرض، يسلم في بيع أو تمر 20 دينارا ويقرض صاحب السلم 10 دنانير، بيع بشرط قرضين. قال عليه السلام: لا يصلح. إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. ظاهر هذه الرواية أن موضوع المنع الجر، جر شيئا، والجر يراد به مطلق الاستلزام، استلزام شيء لشيء، سواء كان هذا الاستلزام بمتن العقد كما إذا قال أقرضك بشرط الفائدة، هنا القرض جر الفائدة باستلزام عقدي، باستلزام إنشائي، أو كان الاستلزام في مرحلة الغراض لا في مرحلة العقد. مثلا ما هو محل كلامنا؟ بيع بشرط القرض، لا قرض بشرط البيع، بيع بشرط القرض. هنا القرض لم يجر البيع جرا عقديا، ولكن جره جرا واقعيا بلحاظ مرحلة الغراض، حيث لولا إقدام المقترض على الشراء لما أقرضه. أنا لا أقرضك 100,000 إلا إذا اشتريت مني هذه السلعة التي تسوى 1,000 ب10,000. فالقرض لم يجر البيع جرا عقديا، ولكن جره جرا غرضيا، جرا واقعيا. والمراد بالجر في هذه الروايات مطلق الاستلزام، سواء كان استلزاما عقديا أو كان استلزاما واقعيا وغرضيا. وبالتالي فهذه الحيال لا يصح التخلص بها من الربا. نعم، لأنها مستتبعة. فإن قلت كيف نجمع بين هذه الرواية التي تدل على أن مطلق الجر موضوع للحرمة، وبين معتبرة ابن الحجاج التي قرأناها في أول الدرس، وهي إنما جاء الربا من قبل الشروط، وإنما تفسده الشروط. ظاهر الرواية الثانية أنه ليس العبرة بمطلق الجر، بل لا بد أن يكون عن طريق شرطين. مطلق الجر ليس موضوعا للحرمة، بل موضوع الحرمة الجر عن طريق الشرط. إنما جاء الربا من قبل الشروط، وإنما تفسده الشروط. وبالتالي فمقتضى حكومة معتبرة ابن الحجاج على معتبرة يعقوب بن شعيب أن المقصود إذا كان قرضا يجر شيئا، يعني يجره جرا شرطيا، فظاهر صدر الرواية من أنه بيع بشرط القرض، تكون هذه الحكومة حكومة الرواية الأخرى عليها قرينة على أن المراد بالسؤال فيها القرض بشرط البيع. سألته عن الرجل يسلم في بيع 20 دينار ويقرض صاحب السلم 10 دنانير، ظاهرها أن القرض تابع للبيع، لكن بمقتضى قرينية الرواية الثانية ينصرف هذا السؤال إلى العكس، وهو أنه قرض بشرط البيع لا أنه بيع بشرط القرض. فتأمل، هذا تمام الكلام في هذه الحيلة، وهي تحويل القرض بشرط الفائدة إلى البيع بشرط القرض أو الإجارة بشرط القرض، وذكرنا أنها محل إشكالات. وفي حكم هذه الحيلة دفع مبلغ بإزاء تأجيل الدين. عليكم السلام مولانا رحمة الله. إذا حل الدين، إذا حل الدين ولم يكن عند المدين ما يعطي الدائن، فيقول الدائن أعطني مبلغا وأنا أمد لك في الأجال. هذا ورد في الروايات أنه عين الربا، هذه المعاملة عين الربا. لاحظوا الحديث الأول باب 32 من أبواب الدين معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقدني بعضا، يعني اعطني مقدار من الدين، وأمد لك في الأجال فيما بقي. فقال عليه السلام لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا، يعني يأخذ بعض الدين ويمد في الأجال هذا ماكو مانع منه، أما يأخذ مبلغا جديدا ويمد في الأجال لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا. فإذا زاد على رأس ماله شيئا ماذا يكون؟ يقول الله عز وجل فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ظاهر الرواية، لأنها طبقت الآية على المورد، ظاهر الرواية أن إعطاء مبلغ مقابل مد الأجل ربا حقيقي، لأنه بحكم الربا، بل هو ربا حقيقي. لما؟ إذ كما أنه في القرض، كما أنه في القرض الربوي المقرض يأخذ الفائدة مقابل ماذا؟ مقابل الأجل بعد. كما أنه في القرض الربوي المقرض يأخذ الفائدة مقابل الأجل، ولذلك كان أمرا محرما. هنا أيضا أخذ مبلغ مقابل الأجل تكون شنو؟ يكون أمرا محرما لعين المناط. ولأجل ذلك لو أراد أن يحول هذه المعاملة من دفع مبلغ مقابل التأجيل إلى بيع بشرط التأجيل أو إجارة بشرط التأجيل أو هبة بشرط التأجيل، فالكلام فيها هو الكلام في الحيل السابقة التي تعرضنا لإشكالاتها. يأتي الكلام في الحيلة الثانية التي تعرض لها سيدنا الخوئي قدس سره في المنهاج، وهو تحويل القرض إلى البيع. بدل أن أقرضك 100 ب120 أبيعك 100 نقدا ب120 نسيئتان. والحمد لله رب العالمين.